إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نفتح كده صفحة 197، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب البحر. البحر اسم للماء الغزير، وسمي بحرا لاتساعه، وفرس البحر إذا كان واسع الجري، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدناه لبحرا. يعني هو بيتكلم في معنى الكلمة البحر في اللغة، وهي الكلمة مدارها على الاتساع، الكلمة مدارها على الاتساع، شيء واسع يقال عليه بحر. فرس بيجري جارية سريعة، خطواته واسعة، حط الرجل في مكان والرجل الثانية في مكان أوسع، يقال عليه بحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه، حديث طويل، فيه أنه استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه، فقال بعد ما ركبوا: إن وجدناه لبحرا، يعني واسع الخطوة سريع الجري. فالكلمة تدور حول معنى الاتساع ومعنى الوسع يعني. طيب، والماء البحر الملح، والبحر المالح يعني، وأبحر الماء إذا ملح. إلى أن قال: وذكر بعض المفسرين أن البحر في القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول البحر المعروف اللي هو، لا ده الجهاز، البحر المعروف اللي هو البحر اللي احنا عارفينه، كقول الله تعالى: حتى، أعوذ من الشيطان الرجيم، حتى أبلغ مجمع البحرين. وقال: واترك البحر رهوى، إلى آخر البحر اللي هو معروف، قال عليه بحر، خلاص دي ما فيهاش مشكلة. النوع الثاني أو الوجه الثاني كان البحر في القرآن الماء العذب والمالح الاثنين. العلماء بيقولوا على انه البحر اللي هو المالح اللي يقال عليه بحر، والانهار السارحه على الارض اللي ماءها عذب يقال عليها ايضا بحر. احنا بنقول انهار لكن يقال عليها بحر، ده عند اهل اللغه شيء معلوم. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طيب، ايه البحرين؟ عشان بس هنا في العلماء لهم اقوال في الـ في الـ في الـ في الايه يعني. اصل كلمه مرج يعني ارسل او اطلق، فالله عز وجل ارسل البحار وجعلها على الاطلاق يعني على وجه الارض. وبعدين قال: مرج البحرين يلتقيان، يعني ارسل البحار اللي هي الانهار والبحار اللي هي ماءها مالح وبيلتقوا، لكن وبينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ اللي هو الحاجز، الارض بين البحر وبين النهر، حتى قطع من الارض، قطعه ارض بتفصل بينهم. طيب، ايه المعنى هنا؟ ايه هم البحرين بقى اللي ربنا بيتكلم عنهم في القران؟ ايه هم البحرين؟ جاء عندي، لا، النيل والفرات، ايه بس اسكتي يعني، اصبري علي. البحرين اللي في القران، انه العلماء لهم قولان في الايه. القول الأول قول جماهير العلماء، وأنه مقصود به البحر المالح والأنهار السارحة اللي هي ماءها عذب، ده أكثر أهل العلم على هذا. عندي قول تاني قالوا لا، البحرين بحر في السماء وبحر في الأرض. والقول ده لأهل بعض العلم، ولكنه مرجوح ومردود، مردود بالنصوص القرآنية، مع أن قالوا حد برضو من أهل العلم المعتبرين، لكن كما قلنا كل من يأخذ من قولها ورد. أو قال الإمام مالك يعني المقولة مشهورة اللي احنا ماشيين عليها، ودي قاعدة مقاعدينها في مسألة التقاط أو يعني أخذ أقوال العلماء. فالبحرين قال لا، واحد في السماء واحد في الأرض، رغم هذا العالم إن الكلام مردود ومرجوح. مردود ومرجوح ليه؟ مردود بالنصوص ومرجوح، لأن عندي في سورة الفرقان الله عز وجل قال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينها برزخا وحجرا محجورا. يبقى مرج البحرين أرسل البحرين، وبعدين واحد عذب فرات واحد ملح أجاج، أدي جاءت هنا معنى النهر اللي هو البحر بنص القرآن. أجي بقى عندي النص الآية سورة الفرقان بينت إن البحر بيطلق على النهر اللي هو ماء عذب لوحدة. الحاجة الثانية بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، جعل بين البحر ده والبحر ده برزخ، برزخ اللي هو الحاجز اللي هي مساحة من الأرض، وحجرا محجورا سد منيع يمنع إن البحر ده يجي على ده أو ده على ده. واضح؟ يبقى أنا أثبتنا إن النهر يقال عليه بحر بآية الفرقان، وأثبتنا إن الأنهار البحرين على الأرض مش واحد في السماء واحد في الأرض برضو بآية الفرقان، والقرآن يفسر بعضه وبعض، وده أقوى أنواع تفسير للقرآن. نحن بنجمع الآية نشوف هل في آية تانية فسرتها ولا لا، فده القول الراجح من أقوال العلماء. طيب الوجه الثالث قال بحر تحت العرش، يعني هو ذكر أول وجه قال البحر، كلمة بحر البحر المعروف. الوجه الثاني في القرآن البحر اللي هو قلنا الماء العذب والماء المالح، بس أنا استطردت كده لتفسير معنى البحرين عشان تبقى عارفة، لأنها في سورة الرحمن بتيجي معاكي، ويبقى دماغك لما تقولي بحرين بيجي على طول على الدماغ، يعني لو رجعتيش التفسير بحرين يبقى بحرين، ما يجيش على بالك له نهر وبحر، لا، الأنهار الصريحة يقال عليها بحر، الماء العذب يقال عليها بحر. طيب بعد كده بيقول بحر تحت العرش، يقال بحر تحت العرش، البحر تحت العرش ده بحر. قال تعالى في سورة التور والبحر المسجور. طيب البحر المسجور، سؤال ايه هو البحر المسجور؟ يعني وانت بتقرأي كده مسجور اللي هو ايه؟ اولا كلمة مسجور يعني ممنوع، لان كلمة سجرة يعني منع، سجرت يعني منعته، فكلمة سجرة يعني منع، فسجرت يعني منع، والبحر مسجور الممنوع. ممنوع من ايه بقى؟ آية من آيات الله العظيمة جدا للبحار، آية عظيمة جدا لو كانوا يفقهون او يعتبرون الناس اللي بتلحد والناس الكفار والناس اللي مش خايفة حتى من هيبة الله هم مسلمين، الشيء مرعب. فانت لو جبتي كورة عادية كده ومسكتي مية صبيت المية على الكورة ايه اللي هيحصل؟ هتفيد من الجوانب مفيش كلام. طيب ما هي الارض كروية، الارض كروية والانهار والبحار على الارض، فالمفروض بالنظريه لو في ايديكي كوره وصبتي عليها ماء هتنزل ميه تفيض من جوانب الكوره، اعتبر ان دي الارض واللي عليها الانهار. الله جل جلاله الا ما يمسكها بالقدره ويمنعها الا يحصل هتفيض الانهار والبحار على سائر الارض فتغرق الارض من عليها. ده دي بنظريه المعلومه اللي هتصبي الماء هتيجي كده. طب ما هي الكرة كده اعتبر دي الارض كرة وبتصبي عليها ماء، المفروض انها تغرق الارض جميعا واللي عليها، ولكن لا تغرق، ولا الله سبحانه وتعالى اراد ان ايه كنت اعجاز وشيء آية من آيات الله الباهرة العظيمة جدا لو كانوا يتفكرون، محدش بيفكر. فتخيلي ده المنظر. فالبحر المسجور اللي هو منع، ايه بقى البحر المسجور؟ يعني الله سجر ومنعه ان يفيض على القرى الارضية او اليابس من الارض فيغرق اهلها، وانا كان مفروض ان هو يفيد علينا نغرق كلنا زي ما يحصل بعض الفيضانات بتغرق كثير من البلاد. دي كده ايه وايه حاجه من عند ربنا عشان نفيق، مش احيانا تقول لك ده حصل فيضان مش عارف بلد ايه كم الف واحد مات عشان حصل كده. لو البحار بقى اطلقت على قانونها على القانون العادي المادي بتاعها تغرق الارض كلها، صح ولا مش صح؟ لكن بقدره الله يمنع. دي البحر المسجور ممنوع من ان يفيد على الأرض فيغرق أهله، ده وجه. الوجه الثاني مسجور قيل الموقود، الموقود موقود يعني وقد من اشتعال مشتعل، يعني متى يوقد البحر؟ يوقد يوم القيامة، آية من آيات الله تانية، آية تانية مبهرة. الكلام ده يعني سبب بيعلي الإيمان، يعني لو خدناه واسقطناه على القلوب هيعلي الايمان جدا، هيعلي ايمانك جدا، لان انت برضو ايه تانيه باهره. هاتي اي شعله نار ورميها في ميه هتعمل ايه؟ في ثانيه. هاتي اي حاجه مولعه وحطيها في الميه، بنحب نطفي اي حريقه بنحط ميه، جميل. يبقى اي نار لو دخلت الماء اللي هيحصل هتتحرق يوم القيامه، البحر يشتعل نارا ولا تطفئ النار، موقود والبحر مسجور موقود. يعني انا بتكلم انه يوم القيامه ده هيبقى حاله، لكن حتى لو في نار دلوقتي وبعض النظريات قالت ان في نار، لكن خلينا نقول ان يوم القيامه هيبقى كده. طيب اي وجه اخده؟ يعني اخد البحر الممنوع انه منع ان يفيض على اهل الارض فيغرق الارض من عليها، ولا اخد وجه اللي هو مسجور؟ اهل التفسير اصبر علي، تسكتوا بس شويه كده. اهل التفسير وعلماء اصول التفسير لهم قواعد بيمشوا بيها عشان يفسروا القران، فمن قواعدهم مشوا عليها واللي يعني طبعا مستنبطينها كلها بأدلة القران والسنه، يعني قواعد مش بيألفوها يعني. فالقاعده ايه؟ القاعده لو الايه لها وجهين في التفسير ليس بينهم تضاد، الاولى ان نحمل الايه على الوجهين، لان القران كريم واسع وفيه عطاء كثير، وده اعجاز اللفظ انه ممكن ايه واحده يكون لها معاني كثيره وما فيش بينها تضاد. فهل في تضاد ان الله مانع البحر ان يفيض على الارض فيغرق اهلها وانه يوم القيامه يشتعل؟ هل لو جمعنا المعنيين انه في تضاد؟ مفيش تضاد، خلاص يبقى ناخد القولين. فهمتي؟ ما رجحش بقى يعني ما اقرا، لان ده قول في تفسير والقول الثاني ده قول في تفسير وفي قول ثالث يقول لك البحر المملوء، كل مفسر بيقول قول. الاولى ايه؟ ان لو مفيش تضاد بين الاقوال يبقى ايه؟ يقول اه ده البحر المسجور ممنوع منع ان يفيض، و مسجور يعني هيوقد يوم القيامة، ومملوء لأن البحار مملوءة، كل الأوجه أو كل المعاني الآية تحت منها. الأولى أن احنا نجمع جميع المعاني عشان يديكي سعة في الفهم وسعة في العلم عن الله. واضح يا جماعة؟ فأتي في البحر المسجور. طيب انتقل لمعنى ثالث، قال العامر من البلاد. قال العامر من البلاد، قالوا تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. العامر بين البلاد قال البر اللي هو الفيافي الصحراء، والبحر اللي هي الكرة والأمصار اللي بتطول اللي بتبقى على بحر، فقال عليها العامر من البلاد. البلد العامرة اللي فيها بحر، الكرة اللي فيها أمصار اللي فيها الناس عايشة يقال عليها بحر، خلاص. ومن العلماء من قال لا، البحر هنا على وجه يعني ظهر الآية، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقالوا البحر هنا البحر هو العادي، لكن ناخد الوجه الثاني. اه الايه تحتمل اجمع الاقوال، نعم مش مشكله خالص. يبقى على انه الامصار والكره اللي هي العامره اللي فيها بحر، وفيها بحر اه وهي بتبص على البحر. والله عز وجل بمناسبه بقى الوباء والفيروسات وانتشار كورونا والقصه دي، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى كل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى اول حاجه دي عقوبه، لازم نخرج من هذا الابتلاء بدروس وعبر. عقوبه للبشر والعصيان وكثره المخالفه والاصرار على الطغيان والبغي وعدم الرجوع للحق مع علمهم للحق، فدي عقوبه، عقوبه من الله نازله على العباد دي. الله تعالى تبارك وتعالى قل بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ودي من رحمة الله إنه بيجيب مصايف في الدنيا وابتلاءات عشان البني آدم لعله يرجع، لعله يتوب ويعود ويعلم إن الله في ثانية يسلط عليه ابتلاء ما يخليه يرفع الناس. الناس بتعمل إزاي؟ ده أنت بس يعني عشان شوية عندك شوية إيمان كده، عندنا شوية إيمان ماشيين كده بأريحية. الناس بره في رعب، يعني بيحكوا لي ولادي ناس بره في رعب، بيقولوا يدخلوا محلات اللي حاطط الكمامه واللي عمالين يمسح الديتول واللي يلاقوا حد بيعطس يجري مرعوبين. ها عشان هو في ثانيه وروني بقى تعملوا بشطارتكم بالمعامل بالطب بكل اللي انتم فيه. فده بذنوب الناس وبذنوب العباد الله يسلط علينا صنوف الاوباء والامراض والاسقام اللي ما كانتش في الامم السابقه، ودي بالذنوب. وشوفي ربعي الانصاري بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه، فقال مستريح ومستراح منه. فقال يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمه الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حديث في البخاري ومسلم اتفق عليه. يعني لما مروا بالجنازه بيقولوا ما فيش مستريح ومستراح منه، المسلم يستريح او ما يموت من عناء الدنيا وتعبها والمخالفه واللي احنا شايفينه، وبعدين الى رحمه الله بقى ربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويدخل الجنه او يعني في مشيئه الله. العبد الفاجر ها يستريح يستريح منه. مين يستريح منه؟ البلاد والعباد. اللي قال العباد والبلاد؟ ها قال العباد ماشي بقى زهيز الناس. طب والبلاد والشجر والدواب؟ قال لأنه الإنسان لما بيعصي الله بينزل صنوف العذاب، منها أنه يمنع القطر من السماء والمطر فتجدب الأرض فتقل الزروع والثمار. ها بعقلة الزروع والثمار تيحصل إيه؟ غلاء في المعيشة، حاجة قليلة، فيبتدي الناس تبقى في كرب، فيستريح منه البلاد. أدي البلاد أهي، لأن البلاد بيحصل فيها جدب وغلاء وقلة مطر تنزل، والعذاب ده كله نازل بسبب الفجار اللي على الأرض، فتستريح منه البلاد. والعباد يعني اللي بيأذيهم بقى بصنوف الأذى. ها والشجر والدواب، طب الشجر ماله والدواب؟ ما هو الشجر مش واصله مية، ما مش هو تنزل، والدواب وكله. شوف شوف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوي العظيم، يبين لك قد ايه خطوره الاستهانه بمعاصي الله، التجرؤ على الملك في الخلوات وفي الظاهر وفي الباطن بدون اي خوف وبدون اي ورع وبدون اي مراجعه للنفس. فدي مصيبه الحقيقه. فذا كده نبذ عن الايه، لانها الحقيقه ايه دايما تستوقف الانسان. قال ابن فارس: البحار الأرياف والبحر والريف، كما قال بعض أهل التأويل في قوله ظهر الفساد في البر والبحر، البحر البر البادية والبحر الريف. رجع تاني ينقل نفس الكلام اللي هي المكان الفاضي الفيافي الصحراء البادية قال عليها بر، والبحر اللي قال عليه إما البحر العادي وإما البحر اللي هو بيبقى البلد العامرة اللي في الأمصار أو الكرة اللي فيها ناس. طبعا عندي حديث برضو هقوله انوه عليه عشان ممكن يمر عليك في تنتبهي ليه، احيانا بقول الضعيف عشان تنتبهي. ده حديث اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يركبن احد من البحر الا غازيا او معتمرا او حاجا، فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. ده ضعيف اتفاق اهل العلم والمحدثين، ضعيف اتفاق المحدثين وضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، يعني اللي هو لا يركبن احد البحر الا كان غازيا او حاجا او معتمرا. حديث ضعيف لا صح، يعني ممكن يمر عليكي وانت بتقراي عن البحر او الى اخير من الايات اللي فيها دي. طيب بعد كده انتقل لباب البصير. قال: البصير ضد الاعمى، والبصر واحد الابصار، والبصر ايضا العلم بالشيء، وفلان بصير بكذا اي عالم به، والبصيره القطعه من الدم اذا وقعت على الارض استدارت. حد بالنساء لما حد فيهم يعني ربنا يعافيكم يجي نزيف، ولو وقعت حته الدم منك هتلاقيها عملت دايره، فيقول عليها بصيره. والبصيره الترس، البصيره والبرهان، يقال بصرت بالشيء اذا صرت بصيرا به عالما، وابصرته اذا رايته، وبصر الشيء عينه، والبصير الكلب. فالانواع الكلمه بتدور حول الرؤيه اللي هو الادراك بالنظر البصر، والعلم بالشيء، والمعنى في القلب، يعني يبقى عنده نور بصيره يرى به الامور على حقيقتها، وايضا اللغه، يعني الكلمه في اللغه تحتمل كلمه الكلب، انه يعني قال ارى نار ليلى او يراني بصيرها، يعني كلبها. فالعرب عندهم اللغه واسعه، حدش يقول لي بقى انا مجاز ولا مش مجاز، العرب اللغه عندهم واسعه، كانوا يستعملوا كل هذه الكلمات، ما فيش حاجه بيقول لك ده مجازا استعمل البصير على الكلب، لا هم عندهم كده، هي دي اشعارهم، ما حدش يقول بقى لا مجاز ولا غير مجاز. طيب قال: ذكر بعض اهل التفسير ان البصير في القران على اربعه اوجه، احدها البصير بالقلب، اول حاجه اللي هو بصير القلب، هي نور البصيره اللي يبقى في القلب، يعلم به المؤمن الحق من الباطل، يميز السنه من البدعه بعد العلم، يشعر بانه الانسان اللي قصاده بيتكلم معاه بيتكلم بلسانه وبيحبه بقلبه، ولا مجرد كلام ونفاق، عنده نور بصيره. المؤمن دايما عنده نور بصيره، الله تبارك وتعالى بيعطيله نور البصيره، بيرى بها الحق حق ويتبعه، ويرى الباطل باطل ويجتنبه، واحيانا يزداد نور البصيره فيصل الى الفراسه. الفراسه مش الفراسه، ها الكسر، الفراسه يعني عنده فراسه انه يقدر يعني من غير ما يشوف حاجة ولا كده يقول لك لا هيحصل كذا، مش كلام بالغيب، ولكن عنده رؤية لحاجة ممكن لسه ما حصلتش بس توقعها وتحصل، وده مش رجم بالغيب، ولكن ده نوع من أنواع الفراسة. فالبصير بالقلب هو من قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، مش أقول لي كده، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مين اللي ينظر إليك وهم لا يبصرون؟ للعلماء قولان. القول الأول اللي هم المشركين، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، مهما دعيتهم إلى الهدى لا يسمعوا. طبعا كلمة لا يسمعوا هنا في القرآن عامة هي سمع الإجابة، احنا قلنا قبل كده مرارا كلمة لا يسمع في القرآن هي معناها سمع الإجابة، مش سمع إدراك الأصوات، لأن إدراك الأصوات عند الجميع. لكن إذا جاء لا يسمعون في القرآن يعني معناها أنهم لا يسمعوا سمع إجابة يحملهم على الإذعان والعمل. وإن تدعوهم للهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيلت في المشركين مهما دعيتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهدى وإلى الاتباع وإلى يعني ما يرضي الله ما بيسمعكش خالص ولا يستجيبوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يبصلك بعينه، العين تنظر شايفك اهو، لكن ما فيش بصيرة قلب تدرك ما تحمله من الإيمان وما تحمله له من الخير، ويفهم في كلامك يعني كل نجاته في الدنيا والآخرة. هو مش مدرك ده، هو بيبصلك بعينه لكن مش مدرك، ما عندوش نور بصيرة يبين له ان انت على الحق وان انت خاتم الأنبياء وان انت ما جئت إلا لتنقذهم من الظلمات إلى النور إلى آخر الكلام العظيم اللي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هم لا يبصرون، ده قول. القول الثاني اللي ينظر إليك هم الآلهة، كلام في السياق الكلام عن آلهتهم أصلا في بداية الآيات، فقال الكلام هنا عن الآلهة ينظر إليك وهم لا يبصرون. طب وهي الآلهة بتنظر؟ لا تنظر، لكن هي مواجهة، يعني هو كانوا ينحتوا الصنم كشكل بني آدم يعملوا له العين ويعملوا له المراكير ويعملوا له كده ويقولوا ده إله، فشكله هو في قدامه كأنه ينظر لكن هو لا يبصر، يعني مش مدرك أي حاجة من أنت بتقولها. فإزاي أنتوا تعبدوا الآلهة؟ ده الوجه الثاني، يعني في تبكيت الله لهم لهؤلاء إنهم يعني قد كده من الغباء إن أنتوا بتعبدوا إله هو، أنت لو شفته هتلاقيه بيبصلك وهو لا يبصر لا يدرك شيء، قال ولا يبصر بصير إنه صنم أصم، كيف تحفر وتعمل يعني شيء بيدك ثم تعبده؟ فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، الشكل وكأنه ينظر إليك لكن ما في نور بصيرة إنه لا يدرك، وصنم حجر أصم ما يفهمش أي حاجة ولا يعقل أي حاجة. في كمان حاجة من معاني النظر المواجهة، وخلي بالك دي شبهة معتزلية، من معاني النظر المواجهة ودي شبهة عند المعتزلة، نفوا بيها رؤية المؤمنين يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جميل، قالك لا النظر هنا معناه المواجهة، ودي معنى من وجوه العربية. جميل، بس معنى مرجوح، مش الوجه المستعمل عند العرب، ومعلوم برضو أهل الأصول وأهل العلم وأهل التفسير قرروا قاعدة، لو في آية بتفسر على معنى مرجوح أو معنى مش مستعمل عند العرب، الأولى أن احنا بنستعمل إيه؟ الألفاظ اللي هي واضحة وجلية، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين يبين مش يحير، القرآن اللي يبين لنا اللي احنا محتاجين إليه مش يحيرنا. فالكلمات الغريبة العجيبة دي لا احنا بنبعد عنها، الأصل هي الكلام واضح وجلي عشان يسهل على العباد. فالمعتزلة قالوا دي، قالوا لا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا ده ناظرة هنا يعني في مواجهة، لكن لا تنظر إلى الله ولا ترى الله. طبعا يعني تبا لهم على هذا الشيء الشنيع اللي ما في مؤمن إلا منتظر إنه يرى الله، يعني كل نعيم الجنة ده ركنيه على جنب، واللي أعظم من كل نعيم الجنة رؤية الله، فإزاي أنت تحرمنا من أعظم شيء إن إحنا مستنينه؟ فلكن دي عقول. طب أنا مش هرد عليه بقى بالوجه العربي، خلي بالك يعني ما يجي يقول لي الكلمتين دول أنا ما ردش عليه أقول له لا ده وجه في العربية، والوجه المتعارف عليه النظر اللي هو الرؤية، ها لا مش هرد عليه بكده، اما انا ارد عليه بايه؟ اقول له الوجه المتعارف عليه الرؤيه، اه بس اثبت كلامي ده بمعنى تاني، لازم اجيب له دليل تاني، لان هيقول لك ما هو ده وجه وده وجه، اجيب له دليل تاني، اجيبه من السنه، وراح على السنه اقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضامون في رؤيه هذا القمر ليله البدر؟ فقالوا لا يا رسول الله، قال كذلك ترون ربكم يوم القيامه، القمر اهو، يبقى رؤيه لرؤيه مش ان هو مواجهه، انت عندك مشكله هتتضم وهتركبوا فوق بعض عشان تنظروا على القمر؟ لا يا رسول الله، كلنا شايفينه بمنتهى البساطه، تلقي رياحيه مفيش مشاكل، كذلك ترون ربكم، يبقى يوم القيامه هنشوف ربنا بنفس السهوله اللي انت بتشوفي بيها القمر، وقررنا في المساله وبينا وشرحنا ان دي تشبيه ايه؟ رؤية برؤية مش مرئي بمرئي. يعني سهولة الرؤية مش ان انا بشبه القمر بالله تعالى الله عني يشبه او يجسد او علوم كبير. واضح يا جماعة اخوات؟ فدي من ضمن الردود برضو الاشياء بياخدوها المعتزلة. والمعتزلة احنا بنتكلم عليهم ليه؟ كلم عليهم عشان لسه كان في اخ على الفضائيات دكتور يعني في دكاترة واساتذة في جامعات معتبرة بيطلعوا على الفضائيات يتكلموا. هم معتزلة، هم معتزل بينفي عذاب القبر وبينفي رحلة الإسراء والمعراج وبينفي رؤية ربنا وبيطلع يطلع على الناس الفضائيات ويشحنهم بكلام المعتزل. المعتزل ما ماتتش، عشان كنا بنتكلم في الفرق. انتوا بتدرسوا الناس الفرق، والفرق دي خلاص انتهت. لا انتهت، انت مغيب. انت مغيب بقى وعايز تبقى مغيب. الفرق ما انتهتش، الأشاعرة موجودين وبيدرسوا منهجهم في كل الجامعات، والمعتزلة موجودين والفرق كلها موجود، مفيش حاجة انتهت. انت مش انت اللي مشينا بقى، ده موضوع تاني. فبرضه تبقى عندك فكرة. الثاني البصير بالعين، البصر قلنا البصير، قلنا بصير بالقلب وبصير بالعين. لا قبليه قبل ما عايش نفس الوجه قال قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. هنا بيقول الأعمى والبصير اللي هو البصير بالقلب، ولا يستوي الأعمى والبصير في الإدراك، إدراك المرئيات. أعمى النظر لا يستوي مع اللي هو يرى في في إدراك المرئيات، المرئي بس يعني ده لا يستوون. ولكن الأعمى اللي هو فقد بصره قد يكون أذكى وأفطن وأعظم ملايين المرات من شخص يرى. كان من شخص أعمى ربنا رفع شأنه وعز قدره وجعله يعني عز في الدنيا والآخرة زي الأعمى، مش مثلا كان أنا أعمى، أنس وغيره، سعد بن أبي وقاص فقد نظر في نهاية حياته، الإمام ابن باز كان أعمى، وغيره وغيره كتير. وبما إما ملوا الدنيا نور والناس بتستقم العلمين إلى يومنا هذا، وهو كان من شخص تاني يبقى بصير. كم واحد يرى بعينه على وجه الأرض كافر لا قيمة له؟ فالمقصود أنهم لا يستووا في إدراك المرئيات، ده على وجه هو على ظهر الآية الأعمى والبصير هو اللي يعني اللي يرى بعينه والتاني هو فقط بصر. ولا يستوي الأعمى والبصير طبعا في مسألة الإيمان، أكيد اللي عنده بصيرة وعنده نور بصيرة لا يمكن أبدا يستوي مع العاصي والفاجر والمعرض. الوجه الثاني أهل البصر بالعين، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف فارتد بصيرة، رجع عليه بصره في اللي هو يعقوب عليه السلام، وقال فبصرك اليوم حديد. برضو كثير من أهل العلم قالوا بصرك اليوم حديد يعني نافذ، واليوم يوم القيامة، يوم القيامة بعد بقى خلاص يعني تنكشف للأمور ويرى الغيبيات ويرى اللي كان مكذبه في الدنيا. كان مكذبين في الدنيا في بعث وفي نشور وفي وقفة للحساب وفي وفي وفي، لما يرى الغيب بقى بعينه اللي كان موجود في القرآن هو ما صدقوش. فبصرك اليوم حديد يعني اليوم بصرك نافذ باين خلاص قوي، انت شايف دلوقتي بقوه كنت بتنكر في الدنيا، والايمان عندك ضعيف ومش قادر يعني مش عايز ترجع ولا تستجيب لامر الله. في اليوم الاخره لا، بصرك حديد يعني نافذ، يرى كل شيء بوضوح جلي راي العين. بس هل الرؤيه دي تنفعه؟ لا. لكن في الدنيا امرنا ان احنا نؤمن بالغيب، وعلى ايمانك بالغيب يترتب الجزاء سواء بالثواب او بالعقاب. فالله عز وجل رتب الثواب والعقاب على الغيب، الإيمان بالغيب مش على الرؤية. وإذا أدركنا أشياء على حقيقتها، لو واحد شاف الجنة وشاف النار وشاف العذاب ما خلاص، طب ما إيه 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 فايدة العمل وإيه فايدة الإيمان؟ أنا شايف قدامي خلاص. لكن هي الإيمان وتصديق الله بالغيب، تصديق نبيه بالغيب هي اللي بيجازي عليها العباد. الوجه الثالث قال البصير بالحجة، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هنا أهل البصير بالحجة اللي هو عنده حجة، يعني عمت عنه الحجة واختفت، ما عندوش حجة يحتج بها أمام الله على كفري وفجري وعنادي وشقاقي في الآخرة. ده قول. ومن العلماء قالوا الاثنين، الله عز وجل أطلق العمى في القرآن، أطلق في الآية اللي هي ما حشرتني أعمى، أطلق لفظ العمى ولم يقيده لا بعمى بصيرة ولا بعمى النظر. معايا يا جماعة؟ الله أطلق لفظ العمى في الآية لم يقيد. طيب برضو دي قواعد، احنا هناخد إن شاء الله برضو قواعد التفسير بإذن الله تعالى، بس دي احنا ماشيين كده لما بلاقي حاجة في النص بنقول. من ضمن القواعد لو إن أنا عندي اللفظ مطلق ويحتمل برضو زي التفسير المعنيين أخد المعنيين. فالله عز وجل أطلق اللفظ، فيبقى هنا معنى الآية إيه؟ إنه هيحشر أعمى البصر وأعمى البصيرة ليس له حجة يحتج بها امام الله على كفره وعناده وعدم التوحيد وعدم الاذعان لامره. واضح؟ يبقى ناخد الايه المعنى الجامل، ان الله اطلق ولم يخصص. طالما اطلق ولم يخصص يبقى اخد المعنى ده والمعنى ده، معنى عمى البصر العين ومعنى عمى البصيره، يعلم في قلبه بصيره يبصر بها الحق والباطل، ولا هو كمان ايه ينظر، هو هيحشر اعمى يوم القيامه. واضحه؟ في اي اشكال فيها؟ طيب الوجه الرابع للبصير اللي هو المعتبر، قبل قوله تعالى في الذاريات وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني الا تعتبرون بالنظر الى النفس، يعني هذا الشخص الكافر المعاند اللي بيشك في الله، في الله وفي يعني في توحيد الله واي يعني، اقف كده مع نفسك وشوف ازاي الجسم بيستقيم، وازاي بناكل، وازاي بنشرب، وازاي يعني ازاي النفس بناخده ازاي وبيخرج ازاي، وازاي بتنام بتبقى جثة هامدة مالكش قيمة وتركت وفقدت كل حواسك، وفجأة الله بكرمه يمن علينا ومستيقظ ثاني اليوم جديد. يعني الحركة الجسم دي والطريقة وحركة المعدة والأكل والسمع والبصر والأرفع ايده، الجسم ده كله لوحده خلاص آية، آية يتعقل الإنسان يعتبر وينزجر عن العناد وعن الشقاء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ما تعتبروش، ما فيش اعتبار تعتبروا، يبقى معنى المعتبر. طيب وقيل هو هنا يقول والحقوا شيخنا بالقسم، والحقوا شيخنا بالقسم الأول وهو من البصر بالقلب، بيقول لك هي المعنى متقارب، يعني قالك وهنا ممكن نقول عليه القسم الأول هو بصر القلب اللي هو البصيرة يعني، وقالوا ان هو انه يعتبر، ممكن تمشي الاثنين، ممكن تمشي الاثنين، يعتبر وهيعتبر ايه؟ وهيعتبر بنور البصيره، ولو ما عندوش بصيره مش هيعتبر. ما هو كم انسان شايف جسمه وشايف شكله وشايف حاله قدامه كل ايات من ايات الله ولا بيعتبر، نور البصيره منطفئ في قلبه، او يعني انطفأت بصيرته، انطمست البصيره عنده، فلا يرى ولا يعني يستجيب ولا يترك العناد والمعاصي. انتقل لباب اخر، باب البلد، البلد صدر القرية، القرية والبلدة الصدر، وتبلد الرجل إذا وضع يده على صدره متحيرا، والبلدة نجم يقولون بلدة الأسد إلى آخره، والبلد الأثر وجمع أبلاد، قال ابن رقاع عرف الديار توهما فاعتادها من بعد ما شمل البلا أبلادها آثرها. فكلمة البلد برضو فيها معنى الأثر، تقال عليها على البلد أثر، يبقى تقال على الأثر وتقال على نجم وتقال على الصدر القرى اللي هي أول القرى، كل دي يقال عليها بلد. في التفسير البلد في القرى في القرآن، البلد في القرآن على أربعة أوجه، أحدها مكة، أول قول الله تعالى سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أكيد طبعا كان يعني مش عايز رجوع لكلام، وقال إبراهيم أيضا رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد اللي هي مكة، الله بيقسم لهذا البلد اللي هي مكة. البلد الثانية والقول الثاني بالوجه الثاني في القرآن مدينة سبأ، ومنه قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور، مقصود بها بلد اللي هي كانت سبأ، والبقعة النامية يعني الأرض اللي هي بتخرج الزروع والثمار، الأرض اللي هي نامية بتطلع زرع بتطلع ثمار يعني فيها خير، يقال عليها بلد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يبقى ليه البقعة النامية اللي بيخرج منها الزروع والزروع والثمار، المكان الذي لا نبت فيه الأرض الجدباء برضو يقال عليها بلد، وقوله تعالى سقناه لبلد ميت، البلد الميت اللي هي الأرض إيه، الأرض الجدباء ما فيهاش حاجة خالص، ما بتطلعش الأرض لا بتطلع زرع ولا ثمار ولا نبات ولا حاجة خالص، وقال عليها برضو بلد. انتقل لحاجة تانية، قال باب البقية، البقية مشتقة من البقاء، والباقي ما تكررت عليه الأزمان وهو باق، والبقية ما يبقى عند زوال ما كانت معه البقية جملة واحدة، يقال بقى الشيء يبقى بقاء، ومن العرب من يقول بقى مكان بقية يقال فلان يبقى الشيء إذا ركبه ورصده، يعني اللي في التركيز لو بتبصي على حاجه وبيراقب الشيء رقب يقول لك بيراقبه بلغتنا احنا يعني ادي يبصره ويترقبه يقول لك ترقب كذا او عمل كذا ترقب يعرقبه يعني انتظر شيء او بي وفي الحديث وابقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتظرنا. يبقى كلمه البقيه في اللغه حواليا معنى الشيء الباقي من تقررت على ازمان هو باقي يعني زي اي حاجه عاشت كثيره جدا تبقى باقيه الزمن بعد زمن بعد زمن وهي باقيه زي الانهار زي البحار زي هي باقيه الناس بتموت وترجع وبقيه الشيء اللي هو الشيء اللي حد كان عنده حاجه وراحت كلها بقت منها شيء والبقيه تقال على الترقب شخص يترقب شخص او ينتظره او يرصده يقول بقيه. طيب في القران الكلمه تيجي على خمسه اوجه كلمه البقيه في القران هي خمسه اوجه وان شاء الله بعد الدرس في الفاصل او بعد الاتقان هقول لك هتعملي ايه في مذاكره الوجوه النظائر عشان جالي شكوى يعني مش عارفين يعملوا ايه يعني هنذاكر الزمن امتحن ازاي فان شاء الله الموضوع يسير جدا باذن الله. يسير والله يسير على ما يسره الله عليه. قال تعالى الاول الوجه الاول القليل البقيه تطلق على الشيء القليل البقيه تطلق على الشيء القليل الشيء القليل هيك ايه بقيه حتى في كلامنا العادي ده باقي او اكل ده باقي في الكوبايه ده باقي شويه شاي في الكوبايه ده باقي شوية يعني في اللغه العاميه حتى معروفه يعني. طيب القليل من قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه اولو بقيه عايز اقف عند الايه دي شويه قولوا بقية أولا هنا فلولا تخصيص بمعنى هلا تخصيص بمعنى هلا يعني إيه المقصود من الآية فلولا كان من القرون من قبلكم قولوا بقية يعني قولوا فهم وعقل يتعظون ويعتبرون ويتدبرون حجج الرسل فيعرفون فضل التوحيد وفضل الإيمان لأنه الآية في صيغة الكلام عن الأمم السابقة وأن كل الأمة من الأمم كان يأتي لها الرسول ويأتي لها النبي عشان يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد يأبوا إلا الكفر والشرك والعناد والشقاق ولا يستجيبون أكثرهم معرضون فهلكوا الله أهلكهم ودمرهم وأرسل عليهم صنوف العذاب فلولا كان يعني هل كان التخصيص بقية قلة قليلة من الأمم في كل زمان ومكان نجت بإيمانها وإذعانها واستجابتها للرسل وإلا كانت كل الأمم دي هلكت يعني بقاء الأمم وبقاء بني آدم على وجه الأرض بسبب القلة القليلة اللي في كل زمان ومع كل نبي كانت تؤمن به وتستجيب إليه فالله عز وجل يرسل العذاب على الكسرة ويبقى القلة القليلة اللي هي مؤمنة كما بقى مع قوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد وكل الأمم. فالمقصود إيه؟ شوف شيخ الإسلام تيمية ما جه عند الآية دي بيقول إيه؟ ابن القيم بينقل عنه يعني بيقول لما وقف عند الآية دي قال باب الغربة وبعد ما قال باب الغربة فذكر الآية اللي قدامك دلوقتي اللي في سورة هود قال باب الغربة وساق الآية ثم علق ابن القيم عليها فقال استشهاد بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن. ليه؟ قال إن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة واللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فابن القيم بيقول لك من ذكاء ابن تيمية الحاد ومن مين هيبقى ذكي وما كانش ابن تيمية ما هيبقى مين قال من ذكائه الحاد ورسوخه في العلم انه لما تكلم عن الغربه راح جايب الايه دي حطينا استشهد بيها. طب ليه؟ قال لك لان في كل زمان ومكان الغرباء هم اهل الحق مش الكسره وهم توت اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فانت لما تتبع الكسره هيضلوكي في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان القله هم اصحاب الحق مش بس امه محمد الواحد على 73 لا كل الامم سبقت امه نبينا صلى الله عليه وسلم كان الاغلبيه والاكثر في ضلال وقله قليله اللي كانت من اتباع الرسل. فابن تيمية بيستشهد بيها على الغربة على الغربة وابن القيم بيعطل يقول أهل الإسلام في الناس غرباء وأهل الإيمان في الإسلام غرباء، وأهل العلم في الإيمان غرباء، وأهل السنة المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدافعون عنها المتمسكون بها العاملون بها الصابرون على أذى المخالف هم الغرباء حقا، ولكنهم ليسوا غرباء، ولكنهم ليسوا غرباء، لكن أهل الله وخصته، هم أهل الله وخصته، اصحي معايا، هم أهل الله وخصته العاملين بالسنة المتمسكين بها المدافعين عنها الصابرين على أذى المخالف، أهل الله وخصته أفضل أهل الأرض، أهل السنة المتمسكين بالسنة المدافعين عنها أفضل أهل الأرض، هم ليسوا غرباء. أنا طبعا بقول كلام فحو، يعني فحو كلام قائم من دماغي، يعني ها يعني ده فحو كلامه، ليسوا غرباء أبدا، هم غرباء في الكسرة، لكن ليسوا غرباء، ليسوا غرباء، يكفيك فخرا وشرفا وعزا وتمسكا بالسنة إن كاتبي من أول الناس جنب رسول الله في اليوم القيامة، هتبي أقرب الناس منه جالسا يوم القيامة، يكفيك إنك تشربي من الحوض شربة لا تظمي بعدها أبدا، يكفيك إنك هتدخلي الجنة من أوسع الأبواب إذا أنت تمسكت بالسنة وعملت بها ونفحت عن دين الله وتمسكت بالسنة في الظاهر وفي الباطن. نالي أي شيء، مش عايزين أي حاجة غير إن إحنا ننصر ديننا، أنت أفضل أهل الأرض. شوفي تقسيمة ابن القيم كانت عجيبة، يعني ذكر أهل الإسلام هم غرباء في الناس، المسلم غريب قريب. طب لو جبنا أهل الإيمان بالنسبة للمسلمين الموضوع يقل أكتر، مين النهارده المؤمن المتمسك في الدين؟ قليل. طب لو جبتي أهل العلم اللي عندهم علم بالنسبة لعوام المؤمنين هيقلوا أكتر. طب لو جبتي بقى أهل السنة على الحقيقة اللي ما بيفوتش الهوى إلا يتبعه، قلة القلة القلة، كل كل أظن أكيد وصل لكم الرسالة بتاعت الصلاة وهنتجمع الساعة كذا وهنصلي كلنا. شوف ده وصلت لبره لخارج البلاد، البلعة كده تنتشر كانتشار النار في الهشيم، دي البلعة، دي سمة البدع، الدنيا كلها عارفة بتعملوا الحقيقة اللي نزل لنا حاجة نرد عليهم. ونزلت المقالة بتاعت كيف نتعامل مع الوباء، الشاهد ان دي البدع بتنتشر والشيطان ينشرها ويحببها إلى قلوب العباد عشان يهدم السنة ويقع المسلمين في شراك وأوقعهم. ولو كانش عندك نور بصيرة استعنتي بالله على تحصيل العلم واستعنتي بالله على العمل، عشان كل ما هتعملي ربنا هيديك زيادة، كل ما هتعملي هيجيلك الخير زيادة، كل ما هنتخاذل وتخلف عن العمل العلم مش هيوصل، فكل ما بتعملي ربنا هيعطيك، هتعملي هيعطيك إلى أن يعني شأنك وتصلي لأعلى المراتب بإذن الله تعالى. الناس جريت جاري، يلا هبا يلا نصلي سفهاء وراء كل معك، وراء كل معك، كل ما حد يروح حاجة يجروا، هذا الصفة وهذا الضلال. مش تتريسي؟ طب مش تركزي؟ مش تشوفي الدعوة دي دعوة باطلة ولا دعوة صحيحة؟ أنا هقوم أصلي، واحدة بقى تقولي طب ليه أنا ما نصلي ما حلو برضو؟ ألا هي طبخة زودي شوية توم مش هتبوظ؟ ألا هي طبخة تزودي لها حاجة وتشيل لها حاجة؟ ده دين، ده دين، يعني زي نصلي نصلي ما مش وحش بقى. لا وحش ومصيبة وبدعة ومردودة الصلاة وتعاقبي على هذا الصلاة. ألا مش وحش ازاي؟ وحش، مفيش أوحش من كده، مش أوحش من الصلاة، لا مفيش أوحش من البدعة، مش أوحش من الصلاة، مفيش أوحش انك تبتدع في دين الله. الطاعون جه النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يتعاملوا مع الطاعون، والطاعون جه في عمر في عصر عمر وتعامل عمر مع الطاعون كيف. فالشاهد انه دول أهل السنة وأهل التمسك بالسنة. حبيت بس أقف عند الآية لأن هي يعني فيها قد ايه انه كل ما كان العدد قليل اعرف انك من الناجين مش مع الكسرة. الناس بتقترب الكسرة، يعني معقولة كل الناس دي غلط؟ يعني معقولة الأمة دي كلها غلط؟ يعني معقولة والله ده قرآن، ده القرآن اللي ده كلام، ده الكلام كلام الله في القرآن، مش كلامي أنا ولا اجتهادي أنا ولا استنباطي أنا، لكن ده كلام الله. الدوام، المعنى التاني البقية الدوام، في قال تعالى وعندكم ينفدوا وما عند الله باق وما عند الله خير وأبقى، يعني دائم. أيوة، عطاء لا يقف وخزائنه لا تنفد، عطاء الكريم المنان، إذا أعطى فهو الكريم المنان، وإذا منع فهو الحكيم الرحمن. الله جل جلاله، الله تقدست أسماؤه، يعطي لأنه كريم ومنان، ويمنع لأنه حكيم ورحمن، فإذا منع فلحكمة، حكمة ترضي بالمنع، كامل الرضا، كامل الرضا، لا تجري في قلبك اختلاج ابدا مع المنع، لان المنع هو يعلم المنع هو الله لا يمنع، يعني ليه يمنع؟ ليه يمنع؟ ليه انه يعطيك ما تريد؟ يمنع ليه من العباد كل واحد نفسه عنده امال واحلام مش عارف يحققها. ربنا منعها منه ليه؟ يعني ايه ايه اللي عائد على لا شيء لا شيء؟ فافهم عن الله عشان تستريح القلوب والنفوس. الوجه الثالث قال ما بقي من الذاهب أبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون الأشياء اللي جاءت في التابوت كما جاء في سياق الكلام. الثواب أبقية الله خير لكم، يعني ثواب الله. طبعا الكلام في السياق على الإرشاد إلى الوفاء بالكيل والميزان، وأنه يوفوا الكيل والميزان، و ويعني يقولوا الحمد لله وما فيش داعي للغش في الكيل والميزان. وبقية الله خير لكم، قيل بقية الله خير لكم يعني ثواب الله على الوفاء بالميزان والمكيال خير لكم، ان انتم تغش في الميزان والمكيال عشان تاخد شوية زيادة. الناس اللي بتوزن يغش في الميزان ليه؟ عشان ياخد له كام جنيه زيادة. لا والله، ثواب الله لك على الأمانة وانك بتدي الحاجة حقها بالظبط، سواء في الميزان سواء بتروح تملي عربية تك بنزين يغشلك في لتر عشان ياخد ثمنه، تروح تاخدي حاجة يغشلك في كذا، صعب. الله والله خير، الكام جنيه اللي هتاخد مش هينفعهم في حاجة، ربما تخرج بيه من هنا تصرفهم على المرض ولا تصرفهم على العيا إلى آخر. طبعا المصايب اللي ممكن ربنا والابتلاءات اللي ممكن تنزل عليهم حيث لا يحتسب. فدي البقية. وقيل ومعنى آخر برضو قيل يكفيك ما أبقى الله لك من الخير، لانه الكلام في السياق الوفاء بالكيل والميزان، فقيل يكفيك ما ابقى لك الله فما ابقى لكم من الخير. يعني ايه؟ يعني انت بتوزن حاجه وبتبيع حاجه ما تغشش في الميزان، وان الله عز وجل هيعطيك يعني اللي فاضل عندك او اللي انت رزقه لك اللي انت بتبيعه تشتري بيه ده خير لك، وربنا هيبارك لك فيه افضل ما تغش وتاخد مال مش مالك ويبقى جاي. فيبقى معنى الصواب خير، ومعنى ان ما ابقى لك الله ها خير، ده معنى وده معنى، ينفع ينفع الاثنين، يحمل المعنيين مفيش مشكله. الخامس الوجه الخامس الصلاه الخمس. الصلاه الخمس قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. وقيل اراد بها سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا اكبر. لا اقف هنا بقى عشان اللبس اللي عند بعض الناس، سألت الباقيات الصالحات. هنا قال ابن الجوزي ذكر ان هي الصلاة الخمس، ونقل وجه ان هي اريد بها سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله لا اكبر. طبعا الكلام كده هو حط الوجوه فقصر المعنى، والمعنى اذا اطلق ما ينفعش قيده الا بدليل. فالله عز وجل اطلق الكلام قال والباقيات الصالحات، لم يحددها لا بصلاة ولا بتسبيح، لكن قال والباقيات الصالحات. بعض أهل العلم استدل ببعض الآثار عنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن ما عنديش دليل قاطع أنه هذا الأثر صحيح أستدل به أو استند عليه. طيب يبقى أعمل إيه؟ يبقى أخذ الوجه المطلق للآية والباقيات الصالحات، يعني كل أعمال الخير. الباقيات الصالحات كل عمل صالح يحب الله ويرضى. احنا اتفقنا من العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى كل عمل صالح وكل طاعة لله هي باقية صالحات، ما اقدرش اقيدها لا بالصلاة ولا بالذكر. واضح يا جماعة؟ يبقى طالما الآية جاءت في الإطلاق أنا ما قيدش إلا بدليل. وطبعا برضو دي ناخدها وإحنا ماشيين في علوم القرآن، إن الإيه المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل. الأصل في الإيه إن إحنا ناخد الإطلاق لا نحمل مطلق على المقيد إلا بأدلة وكثيرة، بس أنا نحمل مطلق على المقيد دي لها وجوه كثيرة. لكن في الآية دي بس حبيت أبين إن هي الآية جات على ظاهرة. طب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني الذكر ده يعني ما يعتبرش بقية الصالحات؟ طبعا يعتبر من البقية الصالحات، من، لكن مش هو. يعني من الباقيات الصالحات الصلاة، من الباقيات الصالحات الصيام، من الباقيات الصالحات الحج، من الباقيات الصالحات الذكر. عمل من الباقيات الصالحات وليس كل الباقيات الصالحات. والذكر طبعا يعني الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا كلها. حديث صحيح طبعا. عندي حديث الصحيحين رائع رائع اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال رسول الله ما ذاك؟ قال يا رسول الله نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ولو فضل اموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويعتقون يعني ولا نفعل هذا. فقال هل اعلمكم شيء تدركون به من سبقكم ولا وتسبقون به من جاء بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا احد صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تقول دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33. ففعل هذا المهاجرين رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اخواننا من اصحاب الاموال سمعوا بما قلت فعملوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث طبعا مليان اداب بس مش بصدد ان انا اشرحه، لكن انا عايزه بس وقفت عند فضل الذكر. الذكر يعني انت مش قادره تحجي، مش قادره تعملي عمره، مش قادره تصدقي ما عندكيش فلوس، مش قادره تعتقي ما فيش عتق، مش قادره واحد يجاهد في سبيل الله ما عندوش الاعمال كالجبال دي. والله لو صدقتي مع الله، والله الذي لا اله هو، لو صدقتي مع الله لاعطاك ثواب هذه الحاجات. انا ليه بقسم بقوه كده؟ لان ده موعود رسول الله، هو اللي بيقول مش انا، قال هتسبقوا من عمل علمكم عمل تسبقون به من سبقكم او تدركون به من سبقكم. يعني اللي حج واعتمر وتصدق واعتق انت هتوصل لنفس ده بسبحان الله والحمد لله والله اكبر اللي يدبر كل صلاه. احنا بنقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش دي التسابيح بتاعتنا بعد الصلاه؟ صفر صفر على الشمال. لكن لما تكوني عايزه تدركي بيها الحج والعمره، لان بص هتدركي بيها ايه؟ واحد حج اسالي بقى الحج دلوقتي ثمنه كام؟ واعتمر وتصدق واعتق كل الاعمال دي، ده اصلا تعب. الاعمال دي كلها تعب بدني، اعمال الحج والعمره بدني ومادي، فمجهود رهيب. انت دول لو قلتيهم بحضور قلب مش هياخدوا منك خمس دقايق بعد الصلاه. صاحب اليقين هيفوز بهذا العمل وهيفوز بهذه الجائزه. صاحب اليقين العالي هيفوز بده، هيلاقي يوم القيامه في ميزان حسناته حج وعمره وصدقه ما حجها في الدنيا ولا تصدق بيها ولا اعتق ولا عمل حاجه خالص. هيلاقي حج كتير وعمره كتير وصدقه كتير، يقول يا رب ده في ما عملتهاش، لا ده انت كنت عملتها وسبحان الله والحمد لله ولا اكبر. اليقين كنز الكنوز، كنز كنوز المسلم اليقين، كنز بس ما حدش ياخد باله منه. والله كنز الكنوز، ما في اعظم من ان يؤتى العبد يقين، لان هقعد اركز واقول التسبيحات دي بعد كل صلاه. طبعا الشيطان هيسيبك. طب قولي لي كده الاسبوع الجاي عملت ايه؟ مش هسيبك تابع الموبايل بيرن ورساله الواتس اب والاكل على النار والولد هيعمل الشباك الحقيقي. مش هيديكي فرصه ان انت تركزي وتقولي. هتنتصري على نفسك وعلى شيطانك هتاخدي الاجر ده اللي جاء في الحديث موعود رسول الله. مش هتنتصري على نفسك وشيطانك قولي بقى الصبح 100 تسبيحه و100 تعليم. يقين محتاجين يقين. فانا عايز اقول احنا مش بنقلل من الذكر، الذكر ده شيء عظيم يكفيك طبعا كطلبه علم. اللي عندك كتاب الوابل الصايب بتاع ابن القيم لازم عندك، الشيخ مصطفى محققه والشيخ يعني كذا حد محققه، يبقى عندك. ذكر فيه فوائد كثيره جدا للذكر، الكتاب ده تقريه مرارا عشان الوابل الصايب لابن القيم. لازم يبقى عندك، لازم يبقى عندك الوابل الصايب. نعم الوابل، الوابل الصايب يعني بس تاخد الجزء الاول مش لازم اكمل ابن القيم، مفيش غيره معروف. ليه؟ عشان انت تعرف وقت الذكر وتمرني قلبك، لان بالذكر الواحد ممكن تنجي يوم القيامه. يعني بس اعمالنا كده البسيطه دي لو احنا مش قادرين بقى على قيام الليل القوي قوي والقران اللي مش عارف ايه والاعمال اللي كالجبال، ربنا كريم ومنان في ابواب كتيره متفتحه، احنا قافلين على انفسنا وبمنتهى اليسر. مش عايزه منك مجهود جبار يعني، لكن عايزه تركيز وعايزه يقين. مرني نفسك على التركيز وعلى اليقين. طيب ارجع تاني للوجوه. انتقل لباب اخر قال البعث. البعث والارسال، البعث والارسال يتقاربان. تقول بعثت رسولا وارسلت رسولا، ويقال البعث ويراد به الاحياء، ويقال ويراد به الاثاره. يقال بعثت الناقه اذا اثرتها، ويوم بعاث يوم كان الاوس والخزرج. طيب في القرآن الكلمة كلمة البعث بتأتي على ستة أوجه. أول حاجة الإلهام، أحدها الإلهام، قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. اللي عارفين قصة الاثنين بني آدم، أولاد بني آدم، لما واحد منهم قتل الثاني لأنه ما رضاش بقسمة الله، ما رضاش بما قضى الله ليه، فقتله. فالله عز وجل أراد أنه يعني يخليه تبكيت شديد وطبعا ألم عظيم، أرسل غراب، بعث غراب يعني أرسل غراب يبحث في الأرض، يعني يسحر كده في الأرض ويطلع عشان ليريه كيف يواري سوء تقيم كما جاء في القرآن. فده معناه هو الإلهام، ألهم هذا الغراب أنه يحفر أمامه عشان يفهم أن ده إيه، أن دي سنة الدفن، ما كانش فيه حد اتقتل قبل كده فمش عارف يعمل إيه في أخوه اللي قتله يعني. الإحياء منها قوله تعالى ثم بعثناكم بعد موتكم، إحياء طبعا، وفيها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. البعث الإحياء يعني ممكن يكون من نومه أو من الناس اللي هم جم فيها آية في سورة البقرة. الثالث الإيقاظ من النوم، قوله تعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، لو الآية والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يبقى الواحد بيبقى نايم وبعدين لما يقظ اسمه بعث، اللي هو أيقظنا من النوم. يبقى الإيقاظ من النوم والإلهام والإحياء. التسليط بعث برضه، التسليط بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني سلطنا عليهم. سلط على مين؟ على بني إسرائيل، لأنهم فسدوا وبغوا وطغوا في الأرض وعملوا الأفعال المشينة ولم يستقيموا على الأمر والنهي مع علمهم بما فيهم من ضلال. فالله سلط عليهم عباد أولي بأس شديد أولي قوة، قتلوهم وعذبوهم نكال بهم وعقوبة على عدم الاستقامة على الأمر والنهي. الوجه الخامس الإرسال، قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، خلاص. وفي الجمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، الوجه صحيح ما فيهوش كلام. السادس النصب، يعني يعين حد ينصب، ينصب مكان معين للوزير رئيس كده يعني. قال تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني انصب لنا ملك، عين لنا ملك عشان نقدر نقاتل في سبيل الله. وفيها إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملك عليكم ولا هيدير شؤون البلاد والعباد. وفي النساء فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني عينوا لنا واحد من هنا واحد من هنا عشان يشوف الإشكال اللي بين الرجل وزوجته بدل ما يقع الطلاق. الباب اللي بعده طويل، معلش طويل، تستنوا ولا نكمل ولا نكمل وتستحملوا اتقان معاه دماغكم صح يعني، ها؟ طيب. البيت، باب البيت، البيت ما يأوي إليه الإنسان ليقي الحر والبرد، معروف. وفي التعارف اللي الأبنية عليها دائرة من البناء يظل بناء حاجة كده يظله، يبقى اسمه ده ايه؟ بيت. نعم نعم، طبعا تعرف عند العرب وأصحاب الوبر دائرة من صوف أو مصوف أو غير ذلك يظل سقه من اللي هو زي الخيمة، زي عند العرب الخيمة أو ده يقول عليها برضو ايه؟ بيت. يبقى أي حاجة حواليها بناء مستدير او حاجه يعني بتحطها، ده البيت اللي هو الشكل المعروف. ممكن يقال على القيمه، ممكن يكون يقال على البناء، ممكن يقال على كذا. وسمي بيتا لانه يصلح للبيتوت فيه، والبيات التبيت، اي ياتي العدو ليلا، وبات فلان يفعل كذا وكذا اذا فعله ليلا، كما يقال بالنهار ظل، وبيت الرجل الامر اذا دبره. برضو يقول لك بيت كذا يعني دبرت، تبيت اللي هو ايه؟ تبيت النية، يعني ها من بالليل عزمت على كذا، وبيت الرجل او دبر الامر يعني دبر الامر، بيت كذا يقول لك بيت لكذا او دبرت لكذا. طيب في القرآن قال على 9 اوجه، اول حاجة المنزل المبني معروف، فقال تعالى ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وفي الأحزاب ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. خلاص قوله زوجة فرعون. الوجه الثاني المسجد. المسجد منه قوله تعالى في يونس أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هل هنا معنى مسجد؟ يعني هو وجه مرجوح، لأن في الآية معناه أنه لما اشتد البلاء ببني إسرائيل وأمرهم الله عز وجل أن يصلوا في بيوتهم، يعني يجعلوا بيوتهم بمثابة المصلى خوفا من فرعون، يعني فرعون طبعا اشتد نكاره بيهم وأراد أنه يعذبهم، وكان بيعذبهم بالفعل، ولو عارف أكثر منهم بيصلوا كده كان هيبقى الموضوع صعب جدا. فربنا أمرهم أنهم يتخذوا بيوتهم مساجد يصلوا فيها عشان يهربوا من نكال فرعون وعذاب فرعون وقومه. خلاص، فده المعنى وده الأصل. ونحن قلنا أنه كلام الله عز وجل يؤخذ على الأغلب وعلى الظاهر من كلام العرب كما قال العلماء، والمستعمل بين أهل اللسان اللي نزل به دون الخفي، كلام الخفي أو الوجه الخفي أو مش مستعمل عند أهل اللسان لا نأخذ به، أما نأخذ به بالكلام المستعمل عند أهل اللسان اللغة العربية المعروفة، الكلام اللي بيتبادر للأذهان وللعرب حين يسمعوا الكلمة. فالأصل في المسجد اللي هو الأصل في عذرا في البيت اللي هو البيت اللي هو بيأوي الناس، والمسجد معروف اللي هو المسجد مكان فيه العبادة، ومعلوم انه موسى عليه السلام هو وقومه ما كانوش بيعبدوا الله في مسجد او بيع او ما اشبه هذا من اللي فرعون عملوا فيه وقومه. طيب الحاجة الثالثة السفينة، أنا مش عارفة أركز في إيه. الوجه الثالث السفينة من قوله تعالى في نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقالوا هنا نوح بيقول دعا الله أن يغفر لكل من دخل بيته، قال البيت هنا اللي هو السفينة، لأنه نوح لما دعا الناس الى الاسلام ودعا قومه الى التوحيد قله قليله اللي اتبعته رجعوا مع السفينه والباقي لم يتبعوا غرق في الارض. ده وجه من العلماء من قال لا من دخل مسجدي ومصلاتي، برضو فريق من اهل العلم، ومنهم من قال ان الايه على ظاهرها ان نوح دعا لكل من يدخل بيته ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه، وانه دعا له بالدعوات الصالحات، فدعا ليه لكل من يدخل بيته. فبرضو الآية تحمل الوجوه كلها، إنه هو مسجد وإنه هو داره وإنه هو السفينة، يعني أقصد وجه السفينة ممكن يكون يقصد من دخل بيتي مؤمنا ومؤمنا المؤمنات، اللي دخل بيتي أنا هي السفينة، لأن دول أول ناس أمنوا مع نوح اللي هم دخلوا معاه السفينة، وممكن تحتمل هو بيت نوح وممكن يحتمل إنه هو مسجده. الآية تحتمل الوجوه، فمفيش مشكلة خالص إذا حملت على أي وجه من الوجوه. الحاجة الثانية في البيت الكعبة طبعا، وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، طبعا بيتنا مقصود إيه؟ الكعبة. أن طهر بيتي للطائفين، برضو الكعبة مثابة ليه؟ المرجع، مرجع. وطبعا معروف أن أي حد بيروح الكعبة بيعايز يرجع مرة واثنين وثلاثة، دعوة إبراهيم يعني. وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، دول حقيقتين هو ما جابهمش، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، برضو الكعبة، وأيضا سورة الحج برضو آية ما جابهاش، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، برضو البيت هنا معناه الكعبة، لكن دول لم يذكروا من الجوزي، لكن هما برضو معناهم الكعبة. جميل. الوجه الخامس الخيمة، ومن قوله تعالى في سورة النحل وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها. من جنود الأنعام البيوت اللي بيستخفونها اللي هي الخيمة، العرب تعرف كان عندهم حته الخيم، يعني ياخد الخيمه بيعملها من الجلود او يعملوها من الصوف، الوبر بتاع الخروف وبتاع الاغنام، ياخدوا الوبر ده يعملوا يصنعوا منه الخيم ويصنعوا من الجلود. والخيمه السهله بليه خفيفه، البناء ما اقدرش اشيله وامشي، لكن الخيمه كانوا بياخدوها وفي اي حته في الصحراء يصوبوا الخيمه ويجلسوا يرتاحوا من عناء السفر وشقاء السفر ايهم ساعات وينتقلوا. فدي كلها من نعم الله اللي بيمن عليها ويذكر نعمه على العباد. الوجه السادس السجن. فمسكونا في البيوت وبينا لا ان هو السجن بعض اهل العلم قالوا، لكن هو قال ان المراه اللي هي بتاتي بالفاحشه كانت العقوبه في الاول قبل نسخ هذا الحكم ان الايه منسوخه، وقبل النسخ كان عقوبتها ايه؟ انها بتحبس في البيت لغايه الموت مش في السجن. بعض اهل العلم قالوا سجن، لكن كثير من اهل العلم قالوا لا البيت اللي هو البيت اللي هي بيتها يعني. العش في النحل ان يتخذي من الجبال بيوتا. الله اوحى النحل هي تعمل ايه؟ تتخذ من الجبال بيوت يعني عش. انت عارف عش النحل؟ احنا يعني لغتنا هنقول عش يا عش يعني، لكن هي باللغه العاميه بتاعتنا عش النحل ده اه. وبرده العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، اتخذ بيتا يعني برده عمل العش اللي هو الشكل بتاع العنكبوت المعروف. طيب الكهوف وجه الثامن من قوله تعالى في سوره الحج ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني قالوا انه الجبال اللي جوه الجبال. بعض اهل العلم قالوا اللي جوه الجبل يبقى كهف ما يقالش عليه بيت، ومن العلماء من قال ان هو بيت. وقال هنا تنحتون من الجبال بيوتا فارهين فيها قراءتين اهل العلم نقلت عن اهل العلم، انا مش عالمه بالقراءات بس يعني نقل عن اهل العلم معلش. فارهين على قراءة القصر يعني بطرين، عندكم بطر وأشر، وفارهين بالمد اللي هي ايه؟ حزاق، عنده حزاقة وعنده ذكاء وعنده مهارة وصناعة عالية جدا انه يعرف يتعامل مع الحجارة الصلبة الشديدة الصلابة اللي هي في الجبل وينحت منها بيت. ده عايز حد مش سهل يعني، مش اي حد يقدر يتعامل على الجبال، عشان الجبل اصلا حجارته صلبه جدا طالعه منه رخام اللي هي ماده صلبه، فعشان يقدر ينحت من الجبل ده ينحت. شوف ينحت ازاي عشان يطلع ويدخل، مفيش الات بقى يمين ولا الكلام ده، عشان يطلع كل الباطن الجبل ده ويعمل بيت او كهف. الموضوع عايز نوع من الحزق، ودي فائده القراءات. لما نيجي نقف عند فوائد القراءات ان القراءه هنا القراءتين ادوني معنيين، معنى ان هو عنده بطر وعنده اشر وعدم شكر النعمه، فارهين قراءه القصر، وفارهين بالمد اللي هي معناه ايه؟ ان هو حازق، الحازق المتقن للصنعه بتاعته. طيب في القراءتين بقى اعمل ايه؟ اجمعهم، هرجع تاني القاعده اللي قعدتها اول الدرس. اذا المعنى ما فيش بينهم تعارض نجمع ناخد القراءتين، وما فيش في القراءات تعارض خالص، هي اما احكام واما معاني مجمعه لما نيجي ناخد فوائد القراءات العشر يعني. طيب يبقى المعنيين اقدر اجمعهم؟ نعم، ان هم ثمود، قوم ثمود كان عندهم بطر، نعم كان عندهم اشر، وكان عندهم جحود للنعم، لم يشكروا نعمه الله ولم يؤدي شكر النعمه ولم يفعلوا خير في حياتهم ولم يقبلوا دعوه صالح عليه السلام دعاهم الى التوحيد، فهم عندهم بطر واشر فهم فارهين بروايه القصر، وفارهين ايضا وكانوا حزاق في نفس الوقت انهم عرفوا ازاي ينحتوا الجبال بيوت ويعملوا فيها كهوف مع صعوبة الصنعة، فيجتمع في المعنيين في الآية. نعم يجتمع المعنيين في الآية، ده وده. ايه المانع الواحد يكون جاحد ويبقى شاطر في صنعة؟ مفيش مانع، هو جاحد لكن شاطر. الكفار ما هو في اكتر منهم جحودا وهم اشطر الناس على وجه الارض في الصناعة وفي الاختراعات وفي فنجمع المعنيين لان قراءتين صحيحتين. النوع التاسع قوله تعالى سورة النور الآل الخانات، البيوت الخانات اللي هو ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الخانات، الخانات دي اللي هي البيوت اللي كانت على الطريق لابن السبيل، كان زمان الناس كان فيها خير، فكان يعملوا ايه؟ يمشي المسافر في الطريق فيلاقي بيوت كده يدخل يستريح فيها وينام ببلاش، فيش حاجة يقول له لا فين ولا انت عارف، زي فنادق كده بس كانت لابن السبيل عشان بيسافر على الطريق ينزل ويستريح ويقعد فيها وبتاع، فيقول عليها خانات يعني ما فيهاش حد وفيش عوارات هيكشفها لما يدخل، مش محتاج ان هو يدخلها ويستأذن، ادخل على طول محل دكان بيت ده كده، فيقال عليه بيوت، دي البيوت. ماشي، اللي هي الخانات برضو تقال على البيوت خانات، او الخانات يقال عليها بيت. واضح يا جماعه؟ يبقى دي التسع اوجه اللي جاءت في القران، كلمه بيت في القران على هذه التسعه اوجه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.